الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونحييكم في حلقة الخميس نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون نهاية أسبوع يعني سعيدة على الجميع. اليوم في الرايح بنتكلم في موضوعنا الرئيسي عن القلق، الأرق، التوتر، هل الخليط النفسي اللي يصيب الإنسان من وقت لآخر بسبب عوامل مختلفة، بنتكلم عليها إن شاء الله عقب. بنتكلم من ناحية إيجابية، إذا كنا كنا ناس قلقين في حياتنا، فكيف ممكن نتخلص من القلق والتوتر اللي يحيط بنا؟ كيف ممكن نتعامل مع الناس القلقين والمحتارين والمتوترين واللي يوترون بتوترهم هم نفسهم؟ هذا الموضوع بنطرحه اليوم، بنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري طب نفسي. وفي فقرتنا الثانية بنحط الرحال في دوهة تبرة في عيادة العيون، وبنتكلم اليوم وبنطرح موضوع مهم، ألا وهو انحراف البصر. انحراف البصر شو هو بالتحديد وشو أعراضه و كيف ممكن يأثر على النظر عند الإنسان، وغيره من المحاور إن شاء الله اللي بنطرحها من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله النقي استشاري طب عيون أو أمراض عيون وجراحة. في فقرتنا الأخيرة اليوم بنتكلم، بما أن اليوم الخميس الونيس وإجازة، مثل ما ذكرنا ودوم نذكر أن نحن نتريى الإجازة، يعني بعد 5 أيام عمل متواصلة نتريى الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة والسبت، عسب ناخذ نقاها من أجواء العمل. يوم بتاخذ إجازة أو نقاها من أجواء العمل، محتاج تعرف كيف تستثمر هاي الإجازة. هل استثمار الإجازة يكون أنك تكون فقط ويا أسرتك في إجازتك، ولا متنفس أيضا من الحياة الأسرية، ومثلا الزوج يكون ويا ربعه والزوجة ويا ربيعاتها وأهلها، ولا كيف تكون الإجازة صح؟ كيف تكون الإجازة صح؟ هذا اللي بنعرفه حسب يكون عندنا البيت المجن. مستمعين، هذه محاورنا اليوم أو هذه فقراتنا بالتحديد، ونذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج. عندنا الرسالة النصية المجانية على 4477 والواتساب على 0522221074، واتصالاتكم على 0436999950 إذا كنتوا حابين تكلمون ضيوفنا دكتور جاسم أو دكتور عبد الله النقي. وطبعا نحن متواصلين وياكم، تقدرون تسمعونا يعني تسمعونا من خلال تطبيق إذاعة الأولى FM أو من خلال البث المباشر. اسمحوا لنا بنظهر فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل بنبدأ وياكم بدون توتر تريون.
الرايح الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
بارك الله حلو العقوسي سيدي لي تشعل انواره، من خلج ما يلبس البوسي لابس البتة مع الخارة.
فراخ الهوى
اسمع الأولى
الأولى
منكم وفيكم.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. تعالي هب، هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى.
هي جنة، وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعليا بوجسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم.
يعني من الأربعينات.
أو قديم وايد هاي.
قال مل بالنبايا الخل فنيال.
من البن.
نبايا الخل فنيال.
فنجال.
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوه.
يا مرحبا ون على البال.
ها.
يهلا وسهلا قلت وني.
ونيت. هاي من الشعراء.
هاي القصيدة الشاعر الكبير راهب بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم. معروف.
نعم.
وهذا الخضر يعني كان وحده من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم.
عند مطوعة. ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر غيره وتريقون ويروحون المدرسة.
أيوة.
لكن اليوم البنت هاي كبرت. قال لما يلا بنسيب المدرسة قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انها يروحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة. أيوة. ما بتروح وياك.
أي أيوة صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع.
أيوة.
راح بروحه.
نعم.
ولما جاء هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مع القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا
أبطأ شوي.
لا أبطأ
لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بلنس لحظة معايا لقاكم
لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة
آخر مرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من أخي.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم.
من كثر ما بي من الشوقي حس كل الكون مشتاقي في الخوافي شبت حروقي وشعلت في خافي أعماقي انغطيت النوم مسروقي الشقة في وقتي الباقي انغطيت النوم مسروقي الشقة في وقت
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد متابعي ومستمعي إذاعة الأولى. قبل ما نبدأ في موضوعنا الرئيسي نبغى نتكلم عن رحلة الهجن. رحلة الهجن اللي يطلقها أو أطلقها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث للسنة الرابعة على التوالي. هاي الرحلة مستمعينا تمثل بجميع مراحلها المختلفة تجربة عملية من خلالها يتم تعريف المشاركين اللي يوم من ثقافات مختلفة نعرفهم بالبيئة الإماراتية وجانب من جوانب الموروث الإماراتي وحياة أجدادنا كيف كانت يعني قبل أيام أول يعني كيف كانت حياتهم من خلال هاي الرحلة رحلة الهجن. طبعا هاي التجربة يستخدم فيها وسائل نقل تقليدية هي نفسها اللي استخدموها زمان أول أو الأوليين. بنعرف أكثر عن رحلة الهجن من خلال سماعنا الحين لكلمة سعادة عبد الله حمدان بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن هاي الرحلة من خلال مداخلته في برنامج الصباح الأولى ويا الزميل سالم محمد. نتابع وبرد نواصل.
إذن مستمعينا عندنا موضوع آخر ونتابع وياكم التعرف على رحلة الهجن الاستكشافية اللي كذلك تنظمها وإطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للسنة الرابعة على التوالي. هاي الرحلة اللي تمثل بمراحلها المختلفة تجربة عملية لتعريف المشاركين اللي يوم من ثقافات مختلفة وكذلك من بلدان مختلفة تعريفهم على البيئة الإماراتية وجانب أيضا من جوانب الموروث الإماراتي. تفاصيل هذه الرحلة نتشرف مستمعينا باستضافة سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادتك.
لا ورحمة الله، أنا أتشرف بكم، نحن نتشرف بكم دائما.
طول بعمرك يا سعادتك، ونحن سعيدين بانضمامك وسماع صوتك اليوم في هذا الصباح الطيب. الله
يحفظك. أنا بغيتهم يأخذون حد غير، قال مشكلة ما حد، كلهم مشغولين، ولا كان بخلي رمسونكم العرب بعد عندنا شباب ما شاء الله عليهم وايدين.
والله ما قصروا، رمسوا طال عمرك، ووجودك اليوم اضافه بعد. الله يا ابو حمدان الله يحفظك ان شاء الله.
عموما هاي قافلتنا نحن في سنه 2015 انطلقت اول وجيب توجيهات الله يطول عمر الشيخ حمدان بن محمد، على اساس انها تكون سنويه خاصه ب يعني فتح نافذه على جزء بسيط من تراث هاي الدوله الغني. خلال هذا الجانب اللي هو يختص بالجمال والترحال والسيره وليه. طبعا رحلتنا مو باستكشافية، طبعا مثل ما الجماعة دائما يذكرون أو يكتبون، هي رحلة تراثية قديمة تختص بين شيئين. إنها وقت هذا كان الأول يوم العرب تتحول من بيوتها، ولا تصير تحضر مكان يعني تطلع من خلينا نقول دبي ويحضرون لي والجماعة، ولا يطلعون من دبي ويصيرون شمال. فيعني هاي واحدة منها. أو تعرف يوم يسوي تحولون من بيت لين بيت، شلوا قشارهم وتحولوا البدو عرشاب وسارة وبقعة غير صح. أو سارين حق خلنا نقول يعني تجارة ظاهر من 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 من, من الغرب ساير الشرق، يبقى ساير شمال، من شمال ساير، ترحالهم العادي لحلوبة وردوبة. فهي طبعا هالترحال أكيد هاي الصحراء نحن كلنا نسمع أنت تشوف بعير والجمل ويطلع ويمشي وسفينة الصحراء ما تعرف يعني غير يوم تكون يوم يكون الواحد يعني يوقف على هاي الأشياء. طبعا شغلها مو بسيط، صعب صراحة أنك أنت تهيئ هاي الأشياء وتنفذها. الأفكار جميلة دائما تنوضع لكنها ما تتنفذ بسرعة. يمكن هالفكرة كانت قديمة عندنا تراودنا من سنين بنسويها، لكن أمر سمو الشيخ حمدان الله يطول عمره نسوي هذا، أعطانا انطلاقة وتكون سنوية، والحمد لله انطلقنا أول سنة في 15، اليوم هاي رابع سنة نحن نسوي هاي. هذا عريب يخطف علي بحشرك.
لا ما لي خذ،
هذا مال ماء ما عليك.
ما لي خذ.
طال عمرك هاي السنة الرابعة الحمد لله عندنا أكيد يعني نحن دائما نفتح المجال للإعلام وايد مهم، فيعني نفتح دائما المجال اللي بيشارك ويانا اللي بيثير اللي بيبعد. طبعا هاي الرحلات نصها يمكن كان يستوي في القيض أكثر شيء، لأن نحن القيض ما نقدر نسويها شتاء يساعدنا أكثر. فيعني عندنا بعد مشاركين يعني يوم من خلنا نقول من كذا دولة، من كذا يعني من عندنا من بولندا، من فرنسا، من بريطانيا، من ماليزيا، من الجزائر، أوكرانيا، يعني جماعة متوالفين ما شاء الله من الإمارات. فيعني تعرف نوقف على هالأشياء، نطلع الصبح اليوم مخرين شوي نحن، نحتاج بس كنا نطلع شوي قبل، بس أخرنا اليوم ثاني يوم هاي الرحلة.
اليوم ثاني يوم هي ما شاء الله.
إيه نعم، لكن طبعًا نطلع الصبح نروح مال تقريبًا يعني. السنة حددنا أن كل يوم لازم ما يقل عن 50 كيلومتر نمشي.
ما شاء الله 50 كيلو لمدة 9 أيام رحلة.
المشي البارحة مشينا 9 ساعات.
ما شاء الله تخلصون يعني في 9 ساعات 50 كيلو.
إيه نبغون خلصنا الحمد لله، خلص أكثر عن 50 كيلو، لكن تعطلنا تحيد. عندنا المكتب الإعلامي اللي عندنا طرشنا نفرين إداد ما نباهم، قال جماعة يبونكم
زي
مال 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 شيء من القنوات الخارجية المشهورة طبعا.
اي نعم.
قال يا جعرب الله ما تمرنوا وما نباهم شوية غربلونا البارحة في السير. اليوم قلنا لهم بس ما نبركبكم، نتركوا تمشوا ما ترمشوا ولا ركوب ما ركبكم، لأن تعوزنا وياهم 9 ساعات البارحة خلونا. فأنا أعتقد أنه يعني 50 كيلو نحن نقدر نقطعهم في 4 ساعات إذا مشينا مشي زين. إذا مشينا على راحتنا نقدر نوصلهم في 6 إلى 7 ساعات يعني بطريقة بسيطة. البارحة تأخرنا، اليوم أعتقد أن نحن بناخذ فرصة راحة نقيل أكثر، نقيل فنحن شوي صح. ناخذ نمشي لين الظهر ونقيل نصلي ونعيمنا الله خير ونبغى نكمل. فأعتقد اليوم بيكون أريح، الدرب اليوم أريح. السنة ما طلعنا من دبي وسوينا دورة، السنة هنا الغربية هي ليوة. من ليوة منطقة حميم انطلقنا. طبعا نحن في الربع الخالي الحين، نحن في يعني في أسفل خارطة في الإمارات،
ما شاء الله
خط الحدودي عدالنا يمكن كيلو واحد نشوفه، شوف العين يعني فنحن في جزء من ربع الخراب هذا اللي يسمونه في الخارطة ربع الخالي.
ربع الخالي.
تجربة فريدة من نوعها.
جميل.
نحن نتمنى ما بوصف له وايد. أقول سوي علينا كذا وايد ما نروح ناخذ العرب وادي ما عدنا حتى.
صح.
يعني حتى القوش مستانس. حتى القوش الله. مستانس.
حلو حلو.
يعني مكان جميل هالعراجيب الغاوية هالطبيعة اللي يعني الواحد صراحة يفتقدها هالأيام.
صحيح.
والأكثر من هذا أن نحن حقيقة نوقف على جزء جميل من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم.
وتراث العرب بشكل عام والعالمي بشكل يعني كامل.
صحيح.
يعني الترحال والرشاب هذا تجربة فريدة من نوعها صراحة.
أكيد.
لازم بعير وياك وتبدأ يعني من الصبح ليه أنت من تطلع الشمس ليه تسلم الشمس وأنت على ظهرها.
الله.
شوي وضع مختلف أعتقد حتى يأثر على شخصيات الناس اللي يشاركون في هاي القافلة وإن شاء الله نطلع بفوائد المرجوة منها إن شاء الله أنها بالفعل نحن نقدر منها خلالها نحيي تراث دولتنا نحن نقدر نسوقها بطريقة جدا جميلة نوصل الرسالة كيف كانوا معاناة أهلنا الأولين اللي وصلونها اليوم نحن شو الفرق الكبير اللي كان قبل وحين سبحان الله
يعني.
قبل شيء كانوا يشتغلوا حليلهم نحن بضغطة زر واحدة تخلص 60 شغلة وهم لازم أيوة. يمشي لقطعة الدنيا كلها عشان يوصل لك خبر
أيوة.
يعني صدقت. جميل انك انت توقف عليه خصوصا اذا كنت انت مسؤول عنه
نعم.
بعد انت توصل للناس افضل انك انت بعد تكون يعني تعرف وانا حقيقة يعني ان شاء الله خلال السنوات الجاية اذا الله احيانا وانا عمر وياكم ان شاء الله انه بنسوي شيء اكثر للمواطنين اكثر اليوم مواطنين ما عندنا وايد الاكثر الاجانب يحبون هاي الشغله ويغامرون صراحه
نعم.
وطبعا عندنا كم نفر يمكن ماخذين اجازاتهم من حق السيره هاي من العام
ما شاء الله
يعني من جماليه السيره فان شاء الله بنحاول ان نخليها الحول ان شاء الله نحاول نخليها حوز ما نقدر نخليها محليه اكثر يعني
ان شاء الله
مشاركه المواطنين تكون فيها اكثر واكثر ان شاء الله
هو بعد سعادتك شغلة جميلة ذكرتها اليوم التنوع الجنسيات الموجود وبالأخص يعني من الشرق للغرب للمغرب العربي ما في شك أن الساعات هذه ساعات الرحلة الطويلة هذه تطلع سوالف كل واحد يتكلم عن ثقافته عن بلده عن موروثه عن غيره وهذا مفهوم جميل أيضا تأصلونه من خلال هاي الرحلة ومن خلال يعني مثل ما تفضلت مو بالاستكشافية التراثية
صدقت طعم لكن نحن ما نخليهم يرمسون عن تراثهم كلنا نرمس عن تراثنا مو بعاطيهم
مو بعاطيهم زين بعد شيء طيب ترويج طيب
عن تراثنا نحن هم تبى صدق سالم حقيقه يعني هم جماعه يعني متاسفين حتى على تراثهم من نروح
صحيح
صدق يعني هم تحس بهم ان متاسفين ان هاي الاشياء اللي كانت عندهم قبل بعد روحت ما مهتمين بها مثلا او صارت عنهم حتى ال تعرف هني يعني انت تي على الويبه ما يت على الويبه ما شيء لك اكل
شفت كيف
مره من اول شيء ما نسويهم بعد كيف لا والله هاي حرمه لا تعطوها مسكينه ما شيء مسكينه
تبغى
تجلس على الويبه تجلس ويانا
الله
يعني الحين اول امس ريوق هذا ساير مني وهذا خلينا الريوق عندهم واليوم على الغداء كلهم يلوس
خلاص
يتريون مره والعشاء مره ياسين قبل قاعد يسالون عنه حتى الاشياء الاجتماعيه هاي اليوم انك تجلس ويا العرب تاكل
تصير
تنشر رضاعه تردون رضاعه ما في حد يصير روحه عكيفه تعرف يعني هاي اشياء بعد اشياء اجتماعيه تاثر وايد فيهم ويشوفونها يعني شيء عجيب قالها كلها عندنا قبل لكن خساره نحن نروح وانتم يعني نحن نتشجع انه بالفعل بعد نقبض فيها ترى
الحمد لله
ان شاء الله نحن نقدر نسوي اشياء نطلع بفائده من هاي الرحله اكثر شيء ان شاء الله نطلع بها فائدات اجتماعيه ان شاء الله للكل
ان شاء الله
ونقدر من خلالها ان شاء الله من خلال الشباب اللي مشاركين فيها نقدر إن شاء الله هم ينقلونها إلى أكثر عن مكان يعني.
أكيد ما في شك والله فكم وعينكم إن شاء الله تعالى وإحنا أيضا إن شاء الله نستمر في تغطيتنا لهذه الرحلة التراثية وسلامنا الحقيقة لكل المتواجدين والله وفق الجميع إن شاء الله تعالى وتوصلون إن شاء الله بالسلامة
سلامكم يبلغ وعودهم سلام عليكم كلكم بعد
الله
يسلمك الله خير ما قصرت
شكرا وصول لكم شكرا وصول لساعتك ما قصرت الله يحفظك إن شاء الله بدأت الله إذا مستمعينا كرمنا سعادة عبد الله حمدان بن دلموج رئيس تنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء تراث والحديث عن رحلة الهجن اللي وصفها سعادته بأنها يعني تراثية مع طبعا عدد من الجنسيات تقريبا أكثر عن 9 دول مشاركة الحقيقة، وكل يوم يقطعون مسافة 50 كيلومتر على ظهور الرشابة والجمال هذه، وجدول جدا جميل، أجواء طيبة، إن شاء الله إن يخلصون رحلتهم على خير، ويعني الله يوفقهم دائما إن شاء الله.
مثل ما استمعتوا مستمعينا لكلمة سعادة عبد الله حمدان بن دلموتش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث، كان طبعا كلمة أو مداخلة من خلال برنامج الصباح الأولى ويا الزميل سالم محمد، تكلم فيها سعادته عن رحلة الهجن، أهدافها، الأشياء الممتعة اللي فيها، تكلم عن حرص الأجانب على التعرف والاستمتاع بالتراث الإماراتي، ومثل ما ذكر هي رحلة تراثية مب رحلة استكشافية. فاصل برد واصل تريونة
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم. صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضموا عبر
الأثير.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا، قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها، وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج عد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطاء.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
كنت متوقع بهالشيء لأن هذا السعودي فايز
فئة الفروخ والتنافس القوي.
في الميدان إن شاء الله راح نشوف الجولة في الميدان من ناحية الكرات.
هاي الأجواء الحماسية من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على إذاعة الأولى، وتعرفوا على الأخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5-6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة.
فيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وبنبدأ حين في موضوعنا الرئيسي لنتكلم فيه عن التوتر. ليش نصاب في التوتر بالتوتر في حياتنا؟ أو أصلاً شو هو تعريف التوتر؟ مرات الإنسان يقول لك أنا عندي حالة نفسية، والحالة النفسية كل حد يمر بها، لكن المرض النفسي مختلف تماماً عن الحالة النفسية. أنت يوم تكون مستانس هاي حالة نفسية، يوم تكون حزين حالة نفسية، لما تكون مكتئب حالة نفسية. فشو هو التوتر؟ هل هو حالة ولا مرض؟ بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري طب نفسي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بالخير.
أسعد الله صباحك ومساك بكل خير دكتور. بعد الساعة صح مستوت 12 عشان الساعة دي ماشي بسرعة عشان يوم الخميس.
نعم.
شو أخبارك يا دكتور؟
الله يسلمكم إن شاء الله يا رب، سعيد بهذا التواصل معك.
ونحن أسعد بتلبيه دعوتك لنا وشاكرين لك يعني حرصك على تواجد ويانا في الرايح يا دكتور. دكتور بداية يعني نحن اليوم موضوعنا عن التوتر، ونحن وايد نستخدم هاي الكلمة، أنا ما أدري إذا استخدمناها حتى صح ولا غلط، فنبغي نعرف منك بداية شو هو التوتر.
طيب بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن بعض المفاهيم اللي نحن نستخدمها في الحياة الدارجة وإن كان بشكلها المبسط لها يعني اصطلاحات علمية موجودة أو طبية موجودة، لا شك أن هذه الصلات أيا كانت الاختلاف فيها، الاختلاف فيها راح يكون في الدرجة أي في الشدة في حد ذاته.
صحيح.
التوتر أو القلق نحن المصطلحات دائما نطلقها في حياتنا لشيء لم يأتي بعد، شيء راح يأتي، قد يكون الشيء هذا في وضعية الترقب أي بعد دقائق بعد ساعات بعد أيام، وقد يكون بعد شهور. وأحيانا بعض الناس هذا الترقب بالنسبة لهم قد يأخذ إما جانب السواء أو جانب اللا سواء، عندئذ يدخل الإنسان في جانب قد نحن نعتبره أنه يعاني مثلا من اضطراب في القلق أو تحت أي من هذه الاضطرابات، ما يعني قد يحتاج إلى هذا العلاج. بصفة عامة هذا التوتر أو القلق ذات العلاقة بالمستقبل في الغالب تكون مرتبطة بشيئين رئيسيين، بالأفكار والمشاعر. لأن الأفكار والمشاعر ذا تأثير مباشر على ردود الفعل الجسدية وذا تأثير مباشر على السلوك. لهذا سمات شخصية الإنسان والطريقة اللي تربى ونشأ عليها أيضا يلعبان دور كبير جدا في قدرة الإنسان للسيطرة على هذه الأفكار أو المشاعر. فكلما كان الإنسان نشأته سليمة في بيئة تغطيها الصحة النفسية وفي أسرة مستقرة، لا شك أن قدرة للسيطرة على هذه الأمور يكون أفضل من غيره. وهذا لا يعني أن الإنسان العادي لا يتعرض للتوتر أو القلق بين الفينة والأخرى، وهذا يعتمد على درجة الموقف اللي هو يترقبه. إشكالية ثانية، بعض الأحيان هذه المواقف اللي يترقبها الإنسان في حد ذاته قد يستدعي للقلق أو قد يستدعي إلى هذا التوتر اللي هو موجود. وأحيانا الموقف لا يستدعي إلى شيء، وهنا مثل ما ذكرت الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن عندئذ هذا الإنسان قد يكون عنده مشاكل كثيرة تعود إلى اضطرابات تسمى اضطرابات القلق، وعندئذ قد يحتاج إلى بعض العلاجات الطبية إلى جانب العلاج النفسي، لأن دورنا تصحيح المفاهيم والأفكار لهذا الإنسان كي يسيطر على نفسه. والقلق والتوتر دائما وجهان لعملة واحدة يعطي فيهم الإنسان صفة المبالغة في الشيء المرتقب. وإذا ما رجعنا أيضا للوقوف على العوامل، نجد أن الخبرات السابقة اللي يكون مر فيها الإنسان ذات العلاقة بهذا الموقف أو بمواقف شبيهة أو أحيانا بمواقف مختلفة ليست لها علاقة، يجعل هذا التعميم ذا تأثير على الإنسان من خلال استدعاء هذه الخبرات والتجارب اللي هي موجودة في العقل الباطن للإنسان أو موجودة باللغة المبسطة أو باللغة العامية في الذاكرة مالته. لهذا إذا لم يحسن التعامل مع هذه المستويات إذا كانت شديدة بالشكل الصحيح، لا شك أن الأمر راح يؤدي إلى اضطراب علاقة هذا الإنسان أولا مع نفسه، ثانيا مع البيئة المحيطة فيه، ثالثا في علاقاته مع كل الناس من حوله، ونجد بأنه راح يفقد حيويته، وبالتالي راح يقود إلى أن الإنسان يصاب باضطراب آخر وهو الاكتئاب، وهو معروف. لهذا هناك علاقة طردية ما بين الاكتئاب وما بين القلق، وذا تأثير كبير جدا. أما التوتر والقلق العادي اللي هني بنقول فيها تنشئة الإنسان لما يكون منذ الصغر صحيحة سليمة جيدة، عنده قدرة على إدارة هذه الأمور، وبالتالي عنده القدرة للسيطرة عليها، فلا شك أنها تختفي. حتى وإن استمرت يتولد داخل الإنسان قدرة أوتوماتيكية لتهدئة نفسه ولمحاولة إعادة التوازن لهذه الأفكار. ولا شك كلما تم تصحيح المحتوى الفكري للموقف اللي راح يواجهه الإنسان، هذا راح يؤثر إيجابيا على المشاعر، مما يساعدان مع بعضهم البعض إلى إعادة التوازن. مثال، نأخذ مثال، إذا إنسان مثلا عنده لقاء مرتقب بعد أسبوعين نقول مع شخصية مهمة أو في مؤتمر، وهو للمرة الأولى اللي يظهر فيها لكي يقدم ورقة عمل في هذا المؤتمر. وقد تكون بلغة جديدة الآن هو اكتسبها، لنفترض أن اللغة هذه هي اللغة الأسبانية. يعيش الإنسان حالة من الترقب اليومي، رح أطلع آلاف الناس رح يشوفوني، رح أغلط، رح أخفق، رح أفشل، قد لا أحقق النجاح، أو من هذه الكلمات. فهذا يزيد من حدة التوتر ويزيد من حدة القلق والأفكار السلبية، ويؤثر إلى أن يصاب الإنسان بحالة من الكآبة الآنية أو الاكتئاب المؤقت، ويؤثر على اضطراب ويؤدي إلى إحداث اضطراب في علاقته مع البيئة المحيطة. قد ما نشوفه يأكل زين، قد ما نشوفه ينام زين، أثر عليه. فكيف يستطيع هذا الإنسان للسيطرة على نفسه وتهدئة نفسه؟
كيف؟
هني يطور الإنسان قدرة ذاتية، فيبتدي شيء يقول، يبتدي أول شيء يقول أنا المهمات السابقة اللي واجهتها نجحت فيها، اللغة اللي أنا اكتسبتها قاعد أمارسها حتى في الحياة اليومية وإن كنت مش في جهة متخصصة.
يعطي توكيدات إيجابية.
بالضبط. أنا عملت البرزنتيشن البراكتس أو التمارين اللي راح أسويها بشكل يومي، وبالتالي أحيانا يطلب الإنسان الفيدباك من الآخرين المحيطين، ها شو رأيك فيني أنا؟ شوي 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 راح يهدي نفسي، بعدين يقول أنا ياما دخلت في مهمات ونجحت فيها وواء إلى آخره، إلى أن يصل إلى الموقف الحدث تجدين هو في توتر وفي تصاعد مستمر. لهذا التوتر ما ينعكس أيضا على ضربات القلب، معدل تنفس الإنسان، وقيسي عليه غير ذلك من الأمور إلى اللحظة المرتقبة. بمجرد ما يدخل في اللحظة المرتقبة، الإنسان اللي التوتر والقلق عنده طبيعيين لا يمثلها مشكلة مرضية، على طول كأنه واحد صب عليه ماء بارد ورجع طبيعي في الحياة، وأبدا راح يكمل يعني التاسك مال البرزنتيشن على أفضل ما يكون. لكن الإنسان الآخر لا، حتى لو نجح في المهمة يطلع لنفسه ألف ثغرة وألف عيب ويعيش وضعية التوتر والقلق، وهذا
صحيح المشكلة. فعلا في ناس جي دكتور التوتر ممكن يأثر على أجسادنا أو ممكن يتبرمج هل الشعور النفسي على تصرفاتنا، أو مثلا الناس تلقى مثلا تهز ريولها طول الوقت، أو الناس اللي تشد شعر راسها أو أي شعر رموشها أو حواجبها، الناس تكظم أظافرها، هاي كلها تعبيرات عن التوتر والحالات النفسية مختلفة.
شوفي هني طال عمرك الأمر ما نقدر نحن نجزم بأن الأمر يعود إلى التوتر أو القلق، وبالتالي يطور بعض الناس بعض العادات السلوكية أو إحنا بنسميها اللزمات. اعتاد البعض لما يواجه موقف ضاغط أو مرتقب يؤدي إلى التوتر أو قلق أن يمتص أصابع يده، أو أن يأكل ظفور إيده، أو أن يقعد ينتف في شعر لحيته، أو تنتف في شعر مثلا يعني شعر مثلا رأسه أو ما إلى ذلك. هذه شو معناته؟ هذه معناته أن بعض الناس تحصل، ولكن معناته أن بعض الناس طوروا أساليب منذ الصغر للتعامل مع المواقف الضاغطة من خلال هذه الأساليب اللي موجودة. طيب هل اتباع مثل هذه العادات السيئة السلوكية أو الأزمات بالضرورة أن تؤدي إلى تقليص حدة القلق والاكتئاب أو التوتر؟ طبعا لا. ولكن هذا تزامن وأحدث ارتباط شرطي ما بين الموقف وما بين هذا السلوك، فأصبح لدى الإنسان نوعا ما هذه العادة السيئة اللي بتكرار مواجهتها أصبح لا يستطيع التخلص منها، وهذه المشكلة.
وما يستوي الواحد يتخلص من هاللزمات؟
بالعكس، بالتأكيد يقدر يخلص منها، لأن وين مشكلة الناس في سماح؟ تكمن مشكلة الناس أولا في أنه ما عندهم الوعي الكامل بأن المشكلة كانت نتاج 1-2-3. بعض الناس عندهم هذه الأمور وهذه التجارب والخبرات دفينة اللاشعور. أنا آسف قد أستخدم بعض المصطلحات العلمية جدا، أعتذر، ولكن هي كما تقال يعني. فتكون هذه الخبرات في اللاشعور، وبالتالي يهرب منها الإنسان وفي الغالب لا يريد مواجهتها، فتكون في طي الكبت اللي موجود. طيب لما نقول هذا الإنسان يعي ويعرف بأن هذه العادة أو اللزمة اللي موجودة هي سببها 1-2-3، وهنا من خلال التحليل النفسي نستطيع التوصل إلى الأسباب الحقيقية. بعدين لما نوصل هذا الإنسان إلى مستوى من الوعي ويتعلم بعض المهارات والتكنيكات اللي موجودة، لا شك أن شيء فشيء فشيء رح يقل يعني استخدامه لهذه العادات، ورح تزداد قدرته للسيطرة عليها، وراح يكون أفضل. فلنفترض أن مثلا يستخدم هذه العادة في اليوم، نقول من حيث العدد نقول 20 مرة، راح يصير يستخدمها مرة مرتين. أما في هذا إنجاز؟ بالتأكيد في هذا.
تمام. كيف ممكن نتعامل نحن مع توترنا؟ يعني أنا حين إذا حس أن أنا إنسانة متوترة، كيف ممكن أهدئ من روعي وأكون يعني أتحلى شوية بالهدوء؟
جميل. أول شيء كل إنسان منا بلا استثناء يعرف مصادر التوتر ماله ومصادر القلق ماله ومصادر الاكتئاب.
صحيح.
فمثلا لنفترض أن أنا عندي تاسك في العمل،
نعم،
ومطلوب أني أنا أسلبه لنفترض بعد أسبوع، ما أروح أنا قبله بيوم، لأن قد قبله بيوم تطلع لي بعض الأشياء الطارئة فلا أستطيع، عندئذ أصبحت أنا أواجه موقف ضاغط. بعض الناس ما عندهم إدارة صحيحة للأولويات، وبعض الناس اعتادوا على حالا يعني كثرة الأعباء أو الأمور اللي هم يقومون به في الحياة، فهذا الأمر مثلا يؤثر عليهم بشكل سلبي. بعض الناس اعتادوا على قول نعم لكافة الناس.
صحيح.
وهذا أيضا عامل آخر يخلي الإنسان تحت الضغط النفسي.
فعلا.
أمر آخر، طالما أن الإنسان يعرف المصادر اللي تتسبب في إحداث هذه الـ يعني التوترات أو القلق اللي عنده، أعمل على ضبط المثير. ضبط المثير شو معناته؟ إذا أنا أعرف بأن إذا رحت في هذا الطريق، وهذا الطريق فرضا مزدحم بالشاحنات وأنا أخاف من الشاحنات، إذا الأولى أن لا أروح إلى هذا الطريق.
صحيح.
إذا كنت أعرف إذا مثلا راح أروح مكان وراح أواجه إنسان لا أطيقه، وبالإمكان أن لا أذهب إلى هذا المكان لأنه مو بشرط أساسي، ما راح أروح هذا المكان.
الجنة.
أو إذا مضطر أني أتعامل مع إنسان وهذا الإنسان يعني نقول صفته في هذه الحياة سواء المهنية الأسرية العائلية أساسي، إذن أتبع بعض التقنيات اللي موجودة ذات العلاقة بكيفية تهدئة الذات، تهيئة الذات، التعامل مع المتغيرات وفق نظام سايكودرامي، نظام خيالي، أعيش الدور، أتخيل كأنه راح يقع، وأخلق لنفسي أكثر من سيناريو للتعامل معه، ولا شك لما راح أواجه الموقف يكون عندي الطريقة والآلية في كيفية التعامل مع هذا الموقف. ولا شك أن هذه العوامل بالإضافة إلى كثير من التقنيات تساعدنا على التعامل بشكل أفضل في حياتنا اليومية، ومن ثم تدفع عن هذا القلق، وكذلك بعض الأمور الأخرى تساعد حقيقة.
لا يعني دكتور، يعني أتخيل سيناريو إيجابي إذا أنا سايرة يعني عند شخص أنا ما أطيجه ولكن لظروف ما لازم أو أي لسوية، أتخيل سيناريو إيجابي هاللقاء أتخلص.
أنا بقول لك مش بالضرورة سيناريوهات إيجابية، لأن قد يكون الشخص اللي راح أواجهه شخص نوعا ما تربطني بينه وبينه عداوة، أو شخص نوعا ما بيني وبينه عدم مودة أو عدم ود أو عدم أريحية.
صحيح.
ودائما الشخص الآخر قد يوجه لي الانتقادات اللاذعة، يحاول أن يواجه لشخصي أو أن يتهكم عليه أو إلى آخره. عندئذن ليس بالضرورة أن أنا أسامح هذا الإنسان وأن أتعامل بطريقة إيجابية بالمعنى الإيجابي اللي أقصده، بقدر ما يجب أن أتعامل مع الموقف بطريقة فيها حكمة وفيها بصيرة. بالتالي كيف يحصل؟ لنفترض لأن الإنسان اللي أقول أنا أعرف طبيعة هذا الإنسان وراح أتوقع أن هذا الإنسان قد يتبع معي 1، 2، 3، فأكون عندئذ إذا تعامل معي بالطريقة الفلانية راح أتبع معه الأسلوب الفلاني، وإذا تعامل معي بالطريقة الفلانية راح أتعامل معه بالأسلوب الفلاني. عندئذ العوامل اللي راح تتسبب في إحداث توتر بالنسبة لي أنا وفقدان السيطرة على الذات، ومن ثم يجعلني وينتقل من وضعية التوتر إلى وضعية حدة الانفعال، راح يكون في عندي مثل ما تقولين مصل يساعدني على التعامل مع الموقف بطريقة جدا أكثر هدوء وأكثر إيجابية وأكثر سيطرة. لا. وهذا انعكاساته راح يكون جدا إيجابي.
يعني أنت تكون متأهب لكل الحالات اللي ممكن تستوي. السؤال الأخير يا دكتور بس حسب الوقت، الخوف من التوتر، أو مثلا أني أنا أكون قلقة أن تستوي لي مشكلة في مكان ما، مثلا في الحياة الأسرية خايفة أن اليوم تستوي مشكلة مثلا في البيت، الخوف من وقوع المشاكل والتوتر كنا ممكن تستوي مشكلة، هو ممكن يجرك إلى اختلاق مشكلة؟ لأن يقولون مثلا إذا تخاف من شيء يستوي، فالخوف من حدوث شيء هو ممكن يخليك يعني تخلي هاي المشكلة فعلا تستوي؟ دكتور يقطع الصوت.
يلا كيف الصوت؟ آمل أن يكون
لا الصوت صوت راح تماما. تسمعني دكتور؟ اي دكتور
سامحيني الله يحفظك. اقول هنا حقيقه اذكر قول للامام علي بن طالب رضي الله عنه، ذكر والعلوم الحديثه اللي اتت فيما بعد كلها علوم تؤكد ان التفكير في الشيء السلبي او الايجابي يجلب على الانسان النتائج اللي كان محور هذا التفكير. فسيدنا علي رضي الله عنه قال كل متوقع آت.
سبحان الله، توقع خير بيك توقع شر بيك. يعني تتوقع الخير بيك تتوقع الشر بعد.
نعم 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 نعم، وهذا ما أثبته العلم الحديث،
قانون الجذب،
قانون الجذب، استجداء العقل الباطن للصور السلبية، لا تتمارضوا فتمرضوا، تفاءلوا بالخير تجدوه. فحقيقة من هذه المهاني يفترض بكل منا الحذر، كل الحذر، أن يغرس فكرة أو موقف أو خوف سلبي من شيء قد يقع عليه. عندئذ هذه الطبيعة التي نحن لا نعي حقيقة كل أسرارها قد تؤدي بالإنسان إلى يعني تحقيق الشيء السلبي اللي هو حلم به أو فكر فيه. لهذا كل الحذر دائما لكافة الناس من استجداء مثل هذه الأمور.
تمام، يعني نحن شكرا لك جزيل الشكر. المخرج بدأ يصاب بالقلق والتوتر بسبب الفاصل. يعطيك العافية وإن شاء الله لقاءاتنا تتجدد وياك دكتور، وشكرا لك جزيل الشكر تلبيتك لدعوتك، وأنا أدري أنك مشغول. جزاك الله خير، تسلم. شكرا جزيلا دكتور جاسم المرزوقي، استشاري علاج نفسي. فاصل مستمعينا، تخلوا عن التوتر وتريون عقب الفاصل.
الرايح شاركنا حفظ تراثنا الوطني،
بتعريفك بتراث بلادك للمقيمين على أرض الإمارات.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. جونا اليوم.
جونا خميسي ونيسي مستمعينا، وجو الإجازة بيكون جو صحو لغايم جزئيا مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تسبب إثارة الغبار. الليلة اليوم بتكون إذا الله أراد ليلة لطيفة عموما، لكن فيها نسبة من الرطوبة وخاصة في المناطق الغربية، وبتكون في فرصة لتشكل بعض الضباب على بعض هاي المناطق. درجة الحرارة العالية اليوم في دبي 23، والحرارة الصغيرة بتكون 13. في الفجيرة اليوم بيكون الجو المشمس أغلب الوقت مع رياح غربية بسرعة 26 كيلومتر. وبعد في الفجيرة درجة الحرارة العالية 24 والصغيرة 16. البحر الموي متوسط بشكل عام على الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط على خليج عمان. الشمس بتغرب عن سمانة الساعة 5:53 دقيقة، وشروق باكر الجمعة الساعة 7:06. هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم.
الأولى الأولى إني سبعة
فاصل أربعة.
إني سبعة فاصل أربعة. على 107.4.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
والوايد احب هاي الرياضه.
مس الرياضه ويا مايد العصيمي وثاني مع بالرقاد، كل احد من الساعه 8 لين 10 في الليل على اذاعه الاولى.
ترقبوا انطلاق النسخة الثانية من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح فئة الفرخ للعامة في 27/1/2018. فئات البطولة: بيور جير، جير تبع، جير شاهين، قرموشة جير، وللناشئين فئة وحش وربي. للراغبين بالمشاركة بإمكانكم التسجيل اعتبارا من تاريخ 23/1 لين 26/1 من الساعة 4 العصر لين 9 في الليل في عمان في منطقة الحليو قرب حديقة الحميدية. للاستفسار اتصلوا على 056-502-8333.
مالة أول،
مالة تالي، الأولى،
منكم وفيكم.
يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط،
تخطيطي لعشر سنين الجاية، وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام الماضية.
شراتها اليوم من السنة،
شراتها اليوم من سنة 2013. توج منتخب الإمارات بكأس خليجي 21 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره العراقي بهدفين لهدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
شراتها اليوم من السنة،
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأمر فاني والوطن باقي.
خلينا إذا نقبل شعر
7.4 الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعينا. وصلنا وياكم لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى
في دواء تبرى اليوم مستمعينا بنتكلم عن مرض خاص بالعيون ألا هو انحراف البصر. بنعرف شو هي يعني شو انحراف البصر وشو تأثير انحراف البصر على الرؤية بشكل عام وشو الآليات الجديدة المستخدمة في علاج انحراف البصر من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله النقي استشاري أمراض العيون وجراحتها. الدكتور بعد مو بيانا صح؟ تمام. نتكلم نحن من الأشياء اللي ممكن تواجهها يوم تصير تسوي فحص نظر إنه يقول لك نظرك مثلا مو بوايد ضعيف ولكن عندك انحراف في البصر. فشو يعني انحراف البصر؟ هذا السؤال اللي بنطرحه الحين على دكتور عبد الله النقي. مساك الله بالخير يا دكتور.
تنور السرور سماح الله.
اهلا وسهلا يا دكتور حياك الله ويانا مجددا في الرايح. دكتور شو يعني انحراف النظر؟
انحراف النظر طبعا الاسم العلمي سماح يسمونه الاستجماتيزم، هو يعني لما عدم استقامة قرنية العين أو عدم استدارتها بشكل جيد بحيث أن العين ما تكون شكلها محدب بشكل جيد مثل الكرة أو تكون محدبة مثل البيضة، يعني في مكان مقوس أكثر من مكان آخر، يعني في مكان مقوس مكان مسطح، فبالتالي تنحرف عن الاستدارة الممتازة، يعني فهذا يسمون الانحراف والاستجماتيزم، وبالتالي تطلع صورة مشوهة. فتطلع الصورة لما ترسم لما تنطبع على شبكية أو لما تنشأ على شبكية تكون الصورة شوي ممطوطة في جانب هذا، يعني في جهة التسطح على، فعشان تدي يسمونه الصورة تكون مشوشة يعني.
لكن هي غير عن الحول صح؟
لا طبعا، هي الانحراف هذا ما له أي علاقة بالحراف العين، يعني ما له علاقة بالحول بأي شكل من الأشكال، وهم مشكلتين مختلفتين بالكامل.
نعم. كيف تم تشخيص الاستجماتيزم دكتور؟
الاستجماتيزم أو الانحراف طبعا هو مثل قصر النظر أو طول النظر، يكون طبعا الشخص إما إذا كان طفل أو إذا كان بالغ يكون عنده صعوبة في الإبصار، ممكن الصعوبة في الإبصار هذه تكون على شكل مثلا عدم وضوح الرؤية الليلية، لأن عادة ما تبرز في الرؤية الليلية، أو عدم استطاعة القراءة خصوصا الأشياء سواء كانت بعيدة أو قريبة، هذا الشيء ثاني. وفي عند مجموعة من الناس لما ينشأ الاستجماتيزم أو الانحراف هذا يكون مصاحب بنوع من أنواع الصداع، لأن الصورة لما ما تكون شكلها جيد يبتدي المخ يشتكي من نوع من أنواع الصداع، فأوقات عند بعض الناس يكون عندهم صداع.
نعم. الناس دكتور اللي يوم تبغى تشوف شيء تغمض عين وتخلي تبطل عين أو إن مثلا تغمض عيونه عشان تشوف، هذا له علاقة بالاستجماتيزم؟
نعم، هذا العلاقة بعيوب الإبصار الانكسارية، يعني لما هذا له علاقة بإذا كانت العين فيها قصر نظر طول نظر أو استجماتيزم، لما الشخص يغمض عينه أو يصغر فتحة العين هاي تحصل ظاهرة فيزيائية اللي هو يسمونها ظاهرة الرؤية من خلال الثقب، يعني أي إنسان ينظر من خلال ثقب بسيط صغير توضح الصورة، لأن العيوب الانكسارية هاي كلها تختفي أو يعني مثل تخف، فبالتالي توضح الصورة. هذه خاصة فيزيائية في الطبيعة، سبحان الله الدماغ البشري يعني مثل ما تقول بغير بلا وعي اكتشفنا لما يصغر عينه الصورة توضح، فبالتالي شو يبتدون هذيل الناس يصورون عيونهم. فبالتالي إذا الوالد الآباء شافوا أطفالهم يسوون كذي عشان يشوفون واضح من بعيد، أو حتى أي شخص مثلا يكون في مرحلة المراهقة بدأ يرص على عينه عشان يشوف من بعيد، معناته أن الشخص هذا عنده عيب من العيوب، إما قصر النظر أو طول النظر أو الانحراف. طبعا أغلبهم يكون عندهم إما قصر نظر أو انحراف، قلة ما يكون عندهم طول نظر ويسوون الحالة هاي لأنه ما تفيد وايد طول النظر.
وطول النظر اللي هو الإنسان يشوف الأشياء البعيدة،
صح؟ طول النظر نعم يكون يعني هو طبعا طول النظر الواحد في السن الصغير ما يبين، يكون واحد مثلا ممكن يشوف الاشياء البعيده بشكل واضح، لكن اكثر شيء يبين في الناس اللي في مرحله الثلاثينيات من العمر.
نعم.
لما يكون عندهم شو يسمونه يفقدون القدره على التحكم في القريب، فبالتالي يبين. والمفروض ان هالشيء ما يبين الا من بعد عمر 40 او 45، فعشان كذي هذا يكون عندهم مبكر فقد النظر القريب، لما نفحصهم نشوف عندهم نعم صحيح عندهم طول نظر هذه، فعشان كذي هذا يكون عندهم صداع، عدم قدرة على القراءة من قريب، أو حتى الأشياء الصغيرة من قريب ما يقدرون يسوونها ويصدعون ويحسون شديد مثل ما يضغط حوالين العين. فهذه طبعا بالنظارة يعني مثلا يرتاحون بشكل كبير.
زين دكتور، شو العلاجات اللي تستخدم في علاج الاستجماتيزم؟
الاستجماتيزم طبعا مثل أي شيء آخر، أو أسهل شيء طبعا أنك أنت تشخصين بالتشخيص الصحيح. ثاني شيء أنك أنت تعطينهم النظارة، والنظارة يعني أسلم أأمن شيء وأسلم شيء ونوعا ما أرخص شيء. بعد ذلك طبعا تكون العدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة طبعا فيها نوعين، إما الصلبة أو اللينة. اليوم العدسات اللينة أصبحت بدرجة عالية من الدقة أنها تقدر تصلح الاستجماتيزم، فكثير من الناس يلجؤون لها الشيء هذا، لكنها ما تصلح لكل الناس، لبعض الناس ما عندهم قدرة على مثل ما يقولين تقبل العدسات، وبالتالي هذين يلجؤون إما إلى تصحيح النظر بالليزر.
نعم.
أو الليزك أو الألترا ليزك، أو أنهم شو يلجؤون إلى النظارات في بعض الحالات. وبعد في حالة الأخيرة طبعا هي زراعة العدسات التي تصلح الاستجماتيزم العالي في داخل العين، طبعا هذه نلجأ لها في الحالات اللي مثلا الاستجماتيزم يكون وايد عالي، أو الحالات اللي يكون الاستجماتيزم الغير طبيعي أو غير المتوازن. وهذا يحصل عند الناس اللي عندهم القرنية المخروطية، مثل ما ذكرتي في المرة اللي فاتت قلنا نحن عندنا القرنية المخروطية.
نعم.
بشكل كبير في دولة الإمارات.
صحيح. دكتور يعني أنا هذا كلامك يعني خليني أسألك، الانحراف له درجات؟
نعم، الانحراف له درجات وله أنواع أيضا.
بعد
نعم، الانحراف طبعا ممكن يكون من درجة ربع نص إلى خمس أو ست أو سبع درجات من الانحراف. طبعا اغلب الناس الانحراف مالهم بين الدرجه ونص والثلاث درجات. اذا زاد عن الثلاث درجات الانحراف هني نبتدي نفكر في الاشياء الغير طبيعيه، هو الانحراف الغير متوازن، الانحراف اللي هو بسبب اما امراض في القرنيه اللي هي طبعا اشهرها هو القرنيه المخروطيه، لكن في امراض اخرى ايضا مثل قرحات العين او اشياء وراثيه اخرى تسبب الى الانحراف الغير متوازن. أو الانحراف يجيك انحراف مثلا في عين واحدة أكثر من عين أخرى، ومثل ما تقولين كأنك عندك يعني إذا تمسكين البيضة.
نعم.
البيضة من المكان الحاد والمكان اللي هو شو يسمونه المدور.
نعم.
ممكن تلفينهم على حسب عقارب الساعة، فممكن البيضتين يكونوا في نفس الاتجاه، اتجاه عكس بعض، فهني اختلافهم بالدرجات اتجاه الاستجماتيزم، يسمونه اتجاه الاستجماتيزم أو محور الاستجماتيزم.
نعم.
المحور بعد يفرق دور بعد عند بعض الناس.
تمام دكتور، بناخذ فاصل وبنواصل وياك عقب الفاصل ان شاء الله. مستمعين تريهون،
الرايح
تحياتي هلا
حمدانيات.
ما زال حبك هو الأول، ولو كنتي تكملين فراقك يومك التاسع، وش رايك نودعه للأرض أنا وانتي؟ الأرض ضاقت علينا والفضاء واسع.
حمدانيات.
حمدانيات. الأولى منكم وفيكم.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقة.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
شلات على الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثنا مع دكتور عبد الله النقي استشاري امراض عيون وجراحه. مرحبا بك يا دكتور.
اهلا بالله.
اهلا يا دكتور. انزين تكلمنا عن تكلمت عن محور الاستجماتيزم وموضوع البيضه اللي ذكرته.
نعم.
انزين وذكرنا ان في درجات للاستجماتيزم.
نعم.
انزين الاستجماتيزم ممكن هي يعني هل هي مثلا في أسباب له؟ يعني مثلا الحين يوم عيالنا يأخذون الآيباد طول الوقت، هل هذا ممكن يأثر على عيونهم ويسوي لهم استجماتيزم؟ هل هو عامل وراثي يكون موجود، أو هل هي شيء خلقي يكون في الإنسان؟
طبعا سماح الأمراض بالعموم، الأمراض إما تكون أمراض موروثة أو أمراض مكتسبة. والاستجماتيزم طبعا يعني هي حالة، مش ما نسمي المرض إلا في حالات نادرة، لكن مثل الأشياء الأخرى في منه المعظم يكون عادة موروث ومبرمج، أي بما معناه أن ممكن الوالد أو الوالدة أو أحد أفراد العائلة الممتدة يكون عنده العامل الوراثي هذا، ويكون هذا الطفل أو الشخص هذا قد ورثه، وإما ظهر عليه في مرحلة مبكرة من حياته أو في مرحلة لاحقة من الحياة، لأن بعض الأشحالات ما تبين إلا لها عمر معين تبين من بعده. فإذا كان هذا مبرمج، إذا الطفل هذا ما عنده شيء يقدر يسويها، والوالدين هذا ما عندهم شيء يقدرون يسوون عشان يمنعون هالشيء من الحصول. صحيح. أم بس اللهم عليهم يتعرفون عليه في مرحلة مبكرة والتعامل معاه بالطرق اللي شو ذكرناها قبل الفاصل. أما إذا كان شيء مكتسب، الأشياء المكتسبة طبعا ممكن تكون كثيرة، فممكن يكون مكتسب بسبب حصول بعض الأمراض. مثلا يعني الطفل ممكن يكون عنده مثلا الحساسية الشديدة، والحساسية الشديدة مع الفرق الشديد والضغط على العين الشديد ممكن يغير من تقوس العين ويحدث استجماتيزم. أو في مثلا أوقات بعض الأطفال أو بعض الناس يكون عندهم مثلا أورام حميدة موجودة على الجفن، وتقوم تكون ثقيلة على القرنية وتقوم تضغط على القرنية، فبتغير من شكل القرنية ومن محور استدارة القرنية، فبالتالي التعرف على الشيء هذا وإزالته يكون بعد ممكن يؤدي إلى تحسن في شو أو اختفاء العامل المسبب. هذه الأشياء الرئيسية. أما القراءة ما ربطت يعني اللعب او القراءه او التركيز لم يربط بشوف بالاستجماتيزم. نعم قد ربط بقصر النظر لكن لم يربط بالاستجماتيزم بشكل مباشر.
نعم الانسان المصاب بالاستجماتيزم مثلا اذا ما ادارك الموضوع مثلا او ما عالج او ما لبس النظاره المناسبه والى اخره من وسائل العلاج ممكن تفاقم الموضوع لامراض اخرى تخص العيون.
نعم هذا طبعا شيء زين ذكرتيه في الاطفال اذا كان الاستجماتيزم عالي اي بما معناه اكثر من درجتين ونص ولم يتم التعامل معه بشكل جيد اي بما معناه انه ما لبسوه نظاره في عمره في هذاك العمر ممكن هذا يؤدي الى شيء يسمى خمول العين او كسل العين.
كسل
وقد يكون كسل العين في العينين وهو طبعا مش ان العين تكون خامله يعني ما تتحرك لكن العين نوعية الصورة التي ترسل إلى الدماغ تكون ضعيفة فبالتالي الدماغ يعتقد لأن الدماغ يتعلم النظر يعتقد أن هذا أفضل شيء ممكن أن نشوف أو هو هذا الطبيعي فبالتالي الشخص هذا يكون حدة إبصاره أقل بكثير
من
الناس الآخرين يعني ممكن يكون يشوف 60% من الناس العاديين وهذا أحسن شيء ممكن هو يوصله فبالتالي ممكن هالطفل هذا ما يحصل فرصه الجيده في الحياه في اعمال معينه او حتى يعني من ناحيه انه يستمتع بالحياه لان حده الابصار ما تكون عنده جيده جدا.
القرنيه بالتالي تفضل بالتالي شو؟
فبالتالي طبعا هني ننوه للاباء والامهات انهم للاطفال من الجيد ان يفحصون عيونهم على عمر الاربع سنوات أو 5 سنوات يعني لما يعني يكونوا في مرحلة الرياض الأطفال على أساس أن نشوف مرة واحدة على الأقل عشان نتعرف على الناس اللي عندهم كسل النظر وهو طبعا اللي يحصل عند 2% يعني الطفلين من كل 100 شخص عندهم شو كسل في عينهم فهذا شيء نقدر نصلحه فليش ما نطرحه بس بالفحص.
ذكرت نقطة مهمة دكتور إن هي مثلا في أمراض منها ما أدري إذا الاستجماتيزم منها ولا لا بس عارف القرنية المخروطية إن في وظائف صعب إنك أنت يكون عندك القرنية المخروطية مثلا تشتغل طيار
نعم حتى اللي عنده كسل في عينه بعد ما يقدر يشتغل طيار في وظائف معينة لابد حدة الإبصار تكون 6/6 أو أفضل من 6/6 عشان تأخذينها منهم الطيارين منهم بعض أنواع الهندسة الميكانيكية بعض أطباء الجراحين في جميع التخصصات معظم الناس اللي يستخدمون الميكروسكوب في عملهم
صحيح.
يعني وحتى بعض المهن مثلا بعض الصاغة بعض هذه اللي يستخدمون عينينهم ما في وظائف معينة ما يقدرون يعملونها إذا كان عندهم قرنية مخروطية خصوصا الجراحة والهندسة الميكانيكية هندسة دقيقة طيران هذه الأشياء مهمة لأنهم
تمام دكتور ممكن الإنسان يكون يعني نظرة سليم 100% لكن عنده استجماتيزم؟
نعم ممكن في ناس يكون نظرهم 6/6 وعندهم استجماتيزم فهذا يكون عندهم هم هذيلا طبعا في فئة نادرة من الناس يسمون عندهم الكسل المحوري أن المكان اللي فيه محور الاستجماتيزم الصورة تكون ممطوطة فيكون عندهم يسمونه هاي سبحان الله من وظائف الدماغ أن يكون عندهم كسل في هالمحور هذا الصورة في هالمحور تكون شو غير دقيقة أما باقي المحور يكون صافي كأنك شفتي يعني لوحة وشخطي فيها من مثلا من يمب ليمب بس لكن باقي اللوحة شو تكون واضحة هو طبعا الشخص هذا ما يلاحظ الشيء متى يلاحظه لما نصلح الاستجماتيزم فيبتدي ينزعج ليش الحين لأنه خلاص مو متعود إن هالمحور يكون شو مخه طبعًا
ينزعج
واضح ينزعج فهذا اللي يسمونه طبعًا بالإنجليزي ميريديون الاستجماتيزم أو أمبليوبيا لكن هو يسمونه الكسل المحوري يعني.
نعم جميل نحن شكرًا لك في شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم؟
والله شكرًا جزيلًا بس طبعًا بحب دائمًا أقول إن درهم وقاية خير من قنطار علاج دائمًا الكشف المبكر خصوصًا حق الأطفال في عيوب الأبصار والنظر وإذا كانوا يرصون على عيونهم من يشوفون أو يشكون عينهم بشكل كبير لا تعجب للأباء أن يشوف يستشيرون أي من أطباء العيون على أساس يفحصون عيون أطفالهم.
صحيح شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله النقي استشاري أمراض عيون وجراحة ويومك سعيد وإجازة سعيد إن شاء الله.
شكرا سماح
للسلام. شكرا يا دكتور يعطيك العافية في أمان الله. مستمعينا فاصل وبرد نواصل ريونا
الرايح
من جدة من حسنات استوفى ليمايل
عام 2016 وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2016 عاما للقراءة بهدف تنشئة جيل قارئ ومدرك ومواكب لتطورات العالم من حوله وملم بأفضل الأفكار وأحدث النظريات. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليومين.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف
أعزاز النفوس من الردي
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب
بين البحر والقمة النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به
الأولى من 7.4
صاحب الهجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت له
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهله لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مساله سهله الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزاع
الاولى 107.4 جرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
تقول إيه؟
ما فهمت.
وإيش يعني ودي يا أبو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
إيش يعني مزهبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خون؟
وش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغذى نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
الأولى.
السلام عليكم أبو محمد، إيش حالك؟
يا هلا ويا مرحبا، الحمد لله بخير، انت كيف حالك يا ابو خليفه؟
بخير ونعمه. ايش حال الاهل في اليمن؟
والله كلهم بخير الحمد لله. اليوم اشوفك ما جبت ولدك خليفه معاك المجلس.
الولد يذاكر، خله يخلص دروسه يا خير له.
يا اخي ولدي محمد منتظر يبغى يجلس معاه.
ان شاء الله الودي الجايه والك طيب اذا الله راد.
وايش يعني ودي يا ابو خليفه؟
الودي الجايه بلهجتنا يعني المره القادمه.
أيوة خلاص جيبها الودي هالياية
إن شاء الله بإذن الله.
رمستنا
اسمع الأولى
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
البيت المجن.
البيت المجن.
الإجازة شيء ضروري جدا لكل إنسان يعني يشتغل، حتى اللي ما يشتغلون على فكرة مرات محتاجين لوقت يفصلون فيه. نحن نحتاج الإجازة، يمكن مرات تقول أبغي إجازة حق عمري وأبغي إجازة حق هلي وأبغي إجازة أفصل فيها عن كل المشاغل والضغوطات والأشياء، نبغي إجازة عن الإجازة؟ يقولون نبغي إجازة عن الإجازة. فالإجازة شيء جدا جميل وإيجابي، ولا ما كانوا يسوون نهاية الأسبوع عبارة عن يومين؟ لو تحدون زمان أيام دراستنا كنا بس وحلينا الأجز اللي هو يوم الجمعة، أقب سووا الموضوع خميس وجمعة، بعدين استوى جمعة وسبت. بغض النظر عن عدد أيام الإجازة، كيف نستثمر الإجازة؟ كيف نخلي الإجازة فعلا محطة أسبوعية نفصل فيها عن كل المشاغل والضغوطات اللي في الحياة، ونستمتع بالإجازة في أجواءنا، أجواء مريحة؟ حد يطالب أن الإجازة تكون أن مثلا خاصة الإجازة حق بيتي حق أسرتي، أنا أستمتع فيها طول يعني هاليومين أو خميس وجمعة وسبت ويا عيالي. وبعض الأزواج يقولون الإجازة أنا أفصل فيها عن البيت وعن الدوام وعن كل شيء، إجازة يا ربعي أستانس. كل حد له حق أن يكون له مساحة أو متنفس. الزوجة من حقها أن يكون لها متنفس في يوم من الإجازة تقضي ويا خواتها ويا ربيعاتها ويا أي حد يعني من الناس المقربين. والزوج نفس الشيء من حقه أن يكون له مساحته مع ربعه، لأنه يمكن يعتبر هذا اليوم هو المتنفس له من عقب 5 أيام ولا آخره، ومن عقب التزامات البيت ولا آخره. فسبحان الله كل إنسان له طبيعته في تحديد كيف يستغل إجازته أو يستثمر إجازته. ولكن بغض النظر عن كل النظريات عن استثمار الإجازة، لابد أن نحن نوجد جو مختلف في نهاية الأسبوع. نعطي وقت للأبناء، ونعطي وقت للأهل، ونعطي وقت للزوج والزوجة. يعني كأن الإجازة ممكن هي تقسم على أفراد الأسرة، وكل واحد حسب يعني شو بيكون نصيبه من الإجازة. لكن ما ننسى أن كل حد له حق علينا في هاي الإجازة. خذ حق نفسك بعد، لا تنسى يعني ما تنسى نصيبك من إجازتك. يمكن واحد يبغي المرات الحريم شو يقولون، نحن نبغي إجازة بسيرة بتصير تسوي مساج، اللي بتصير الصالون، اللي بتصير السوق. هي تشوف إجازتها وراحتها في ممارسة شيء معين أو ممارسة هواية من الهوايات. من حقها يكون لها وقتها بعيد عن عيالها، بعيد عن الزوج، بعيد عن الدوام، بعيد عن كل شيء، تستمتع بهذا الفاصل حق عمرها. فنبغي أو خلاصة الكلام اللي أبغي أقوله في البيت المتشن اليوم، يوم تكون عندنا إجازة اللي هي مثل باكر وورا باكر، خلنا نسوي لها مخطط. نقول يوم الخميس كذا، يوم الجمعة كذا، ويوم السبت كذا، نجدولها. ولا نتعدى على رغبات بعض في هاي الإجازة. يعني يوم الزوجة تقول أنا عندي اليوم عرس، مو من يعني لا تتضايق إن هي بتصير عرس، من حقها ترى. ممكن العرس ممكن تأدية واجب، هي تشوف متعتها إن هي تصير أعراس، لا ترفض. يعني من فترة كنت أسأل واحدة يعني تكلمت معها، رأي لها يعني تحرطم إن هي بتصير العرس، نزيل هذا متنفس حقها. فالفكرة نحن يعني نحترم رغبات بعض. إذا هو يبغى يصير عند ربعه، احترم رغبته في الذهاب لربعه. إذا كان مو بكل يوم ضار إنه يصير، إذا هي نفس الشيء تبغى تسوي شيء، احترم رغبتها وعطها هاي المساحة حق عمرها. احترموا رغبات عيالكم، حتى يقول لكم نحن نبغى نسوي الشيء الفلاني، أو يشوفون متعتهم في ذهاب لمكان معين، احترموا رغباتهم ولبوها ما دامت هي قدر المستطاع وفي حدود المعقول وفي حدود الممكن. ليش لا؟ لأن الأطفال في المدارس طول الأسبوع، الأب طول الأسبوع في الدوام، الأم أيضا إذا كانت امرأة عاملة فهي بعد تكون مداومة. حتى ربات البيوت مستمعينا، بعد الأمهات في البيوت هيلة وحليلهم، إذا كانت الأم فعلا أم حق الأم يعني، وتحس أن وجودها في البيت يعني في مجهود وفي بذل، وهي اللي تطبخ وهي اللي تسوي كل شيء، حتى هاي الأم الكادحة في البيت محتاجة وقت حق عمرها تتنفس في الصعداء. عقب مثلا إجازة مثلا 5 أيام في الأسبوع تطبخ، ليش ما ندلعها في نهاية الأسبوع وما تخليها تطبخ، مثلا تأخذ إجازة من المطبخ. هاي ممكن الأشياء اللي نسويها في نهاية الأسبوع. البارحة كنا نتكلم عن شيء بعد يخص اجتماع الأسرة، وإن نحن نتشارك ونتعاون مع بعض في المطبخ، نستغل إجازة الأسبوع في عمل أشياء مشتركة، نودر عنه شوية وسائل التواصل الاجتماعي. يعني لا تخلي وقتك، لا تخلي وجودك في البيت ووجود جسماني فقط، ولكن مخك وحواسك وتفكيرك وإيديك ونظرك كلها في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل موجود قلبا وقالبا، مخ وعقل وذهن وحواس وكل شيء. فإذا نتبع هالأشياء مستمعينا، إذا نحاول فعلا نستثمر الإجازة في الأشياء اللي ذكرتها ومع احترام رغبات بعضنا البعض في هاي الإجازة، أكيد بيكون عندنا جو مفعم بالسعادة، لأن كل واحد حصل اللي يبغيه في هاي الإجازة، فكل حد خذ نصيبه وأعطيت الطرف الآخر نصيبه، فأعتقد الكل بيكون مستانس وعنده نوع من بالشعور بالرضا. يوم نسوي كل الأشياء اللي نبغيها في إجازتنا، نرد يوم الأحد لدواماتنا ونحن بنفسية وايد أحلى، لأن نحن استثمرنا إجازتنا صح، استمتعنا فيها صح، قضيناها مع ناس نحن نحبهم، وسوينا نشاطات تعيبنا وتعيب عيالنا، وكنا غير أنانيين في رغباتنا في هاي الإجازة. أعتقد نحن محتاجين نطبق هاي النظرية عسى بيكون عندنا البيت المجن. أتمنى لكم إجازة سعيدة مستمعينا. وصلنا لختام محطات الرايح لليوم، نشوف حركة الطرق قبل أن نختم.
حول دربك،
طبعا اليوم الخميس والكل يضحى ويظهر من دواماته في وقت مبكر، ومنخبركم احيانا بحركة الشوارع في حركة الطرق في شوارعنا، مثل ما نشوف على خريطة جوجل شارع، هذا شارع الشيخ زايد مستمعينا بمحاذاة إماريتس غولف كلاب أو بمحاذاة نخيل تقريبا، الشارع شوي مصطك، فانتبهوا خففوا السرعة في هذا المكان. شارع الخيل الأول مصطك شوية بمحاذاة يعني عند الشاير، فخففوا السرعة مستمعينا. وشارع محمد بن زايد لين حينما أشوف أنه فيه خط أحمر، ولكن انتبهوا وديروا بالكم، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك،
يعني نتمنى مثل ما ذكرت إجازة سعيدة، كلها نشاطات، كلها إيجابية، كلها يعني تكون فيها نستغل الإجازة بقدر ما نقدر بأشياء مفيدة ومفرحة لنا ولعيالنا ولأسرتنا. في أمان الله.
الرايح